أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الأحكام من صحيح البخاري.
أيكم ما صلى، ما هذه زائدة، والتقدير فأيكم صلى بالناس. الشاهد من هذا الحديث قوله: فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ونفيه للرؤية لا ينفي حقيقة الوجود، قد يكون غضب في موعظة أشد من هذا لكنه لم يره، لكنه يحكم يرى. وفيه الغضب عند الموعظة لله عز وجل، وفيه التحذير من إطالة الإمام على الناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن منكم منفرين. وفيه أن التنفير كما يكون بالقول يكون أيضا بالفعل والعمل. وفيه أن الواجب مراعاة الإجازة في حال الصلاة بالناس، ولكن إلى أي حد؟ إلى ما يهواه الناس أو إلى ما يوافق السنة؟ عجيب، الثاني. ودليل ذلك قول أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فالذين ينفرون من تطبيق الإمام للسنة لا حرج على الإمام في نفوره، لأنه لم يتجاوز هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن إذا أطال أكثر من ذلك فإنه يلام ويوعظ وينصح، فإن امتثل فهذا هو المطلوب، وإن لم يمتثل وجب عزله عن المسجد، لأن هذا ارتكب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه جواز تخلف الإمام، تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة من أجل تطويل الإمام، لقوله: إني لا أتأخر عن صلاة الغداة، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. ولكن يجب أن نلاحظ ما سبق، أن المراد بذلك الإطالة التي تزيد على إيش؟ على السنة. فإذا كان هذا الإمام يطيل إطالة تزيد على السنة فللإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة. طيب، وإذا كان يخفف تخفيفا يخل بالسنة فنقول مثل، نقول مثل ما قلنا في ذلك، له أن يتخلف. فإن كان يخل بالواجب في تخفيفه حرم أن يصلي معه صلاة الجماعة، حتى لو علم عن ذلك في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينفرد ويتم وحده، لأنه هنا بين أمرين: إما أن يدع المتابعة الواجبة، وإما أن يدع الركن الواجب، فيكون معذورا بترك الجماعة. وفي قوله: من أجل فلان مما يطيل بنا، التكنية عن المعلوم سترا عليه، لأنه ممكن أن يقول من أجل فلان ويسميه باسمه، لكنه كن عنه بفلان سترا عليه. نعم. طيب، وفيه أيضا تعليل الحكم لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. وفيه أن المعتبر مراعاة الضعيف دون القوي، لكن كما قلنا أولا بما يوافق السنة. لكن إن طرأ طارئ فليخفف، لأن هذا من السنة، فليخفف عما هو معتاد لأن هذا من السنة. يعني لو سمع أن أحدا أغمي عليه مثلا، أو أن أحدا أصابته سعلة شديدة أو ما أشبه ذلك فليخفف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع بكاء الصبي خفف لئلا تفتتن أمه. وفيه أيضا أنه لا حرج على الإنسان أن يخفف الصلاة للحاجة بقوله وذا الحاجة، ومن أجل ذلك خففت صلاة السفر، لأن يعني الإنسان في الغالب يحتاج إلى السير. نعم.
يا شيخ، خان النبي صلى الله عليه وسلم
إيش
قضى في هذا الحديث؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بين معاذ والرجل وهو غضبان أشد.
لا، مهو معاذ، هذا ليس معاذ.
في الرواية الأخرى يا شيخ،
في الرواية الأخرى في صلاة العشاء.
نعم. هذا قضاء.
المهم أنه غضب، غضب الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم، معصوم من الخطأ.
خاص
شيء. نعم، خاص، على أنه قد يقال أن الغضب هذا ليس شديدا، لكن هذا الرجل رآه غضب غضبا أشد ما رآه في 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 غضب الموعظة. نعم. يجي إن شاء الله.
نعم.
يجي.
لكن على
على ما لأن هذا ابتداء الغضب كما قلنا بالأول. نحن تكلمنا عن الغضب إجمالا كقواعد. الغضب في ابتدائه هذا خفيف، لا يمنع. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجل في الصلاة، يبدأها مبكرا، لكنه مع ذلك يفعل السنن التي قبل الصلاة، سنة الفجر وركعته وسنة الظهر، فهو يجعل بينهم حسب ما تقتضي الحال. نعم، لمصلحة ولا بأس بها، تحديد أوقات الإقامة لمصلحة لا بأس بها، لأن ولاة الأمور رأوا تحديدها لأن لا يحصل في هذا اختلاف بين الناس، فبعض الناس مثلا يبكر جدا، فيدعي من تخلف عن الجماعة أو من لا يهتم بصلاة الجماعة يدعي أنه صلى مع فلان، كما وجد هذا في الأسواق، تفتح الدكاكين والناس يصلون، فيقول ليش؟ قال أنا صليت مع المسجد الفلاني يبكر، ففرأوا من المصلحة أن توحد الإقامة.
حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال محمد أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها.
نعم، شاهد قوله فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. التغيظ هو أن يصيبه الغيظ وهو الغضب، وقد سبق الكلام على أحكام هذا الحديث، وبينا أن القول الراجح هو أن هذه الطلقة لم تقع وأنها لاغية، لأنها وقعت لغير العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا ما تصلي خلف، أصبر يا أخي أصبر، لأن هذا يخل بصلاتك. إيه بس هو يخل بصلاتي، كيف أتابعه ولا أطمئن وأنا أرى أنها ركن؟ ها؟ أي نعم، لأن هذا لا يخل بصلاتي، يعني نصلي خلف شخص أكل لحم إبل ولم يتوضأ لأنه يرى أنه لا يجب الوضوء، نقول الفرق بينهما أن رأيه هذا لا يتعدى إلى صلاته. نعم. هل له إيش؟
نصف المدة
يعني قصدي المأموم يعني هنا ترى العشر هي أعلى شيء أعلى شيء. إذا كان لا يستطيع فنعم ينتظر حتى يطمع أنه يستطيع. هنا فيه نوع من التأخر عن الإمام لكن العذر مثل لو كان يشق عليه القيام بسرعة فتأخر في القيام. نعم أخذنا ثلاثة. طيب نعم. لا قوله قضى يعني أفتى وأخذ بقول هذا الرجل هو الترجمة يفتي يعني. ترجمة البخاري لا لا ما في محاكمة. وقد يقال إن الإمام وهذا المأموم بينهما شيء من الخصومة لكن على كل حال هي فتوى في نظر.
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وذلك إذا كان أمرا مشهورا.
هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء هل يحكم القاضي بعلمه أو لا يحكم. فمن العلماء من قال يحكم بعلمه لأن استناد حكمه إلى الشهود مثلا استناد إلى العلم الحاصل بهؤلاء الشهود أو الظن الغالب. فإذا كان هو نفسه يعلم فالحكم من باب أولى. مثل أن يختصم إليه رجلان ادعى أحدهما على الآخر أنه أقرضه 1000 درهم والقاضي يعلم أنه صادق في دعواه ولم يكن عنده بينة. ففي هذه الحال لو مشينا الأمر على ما هو عليه لقلنا للمدعى عليه احلف أنه لم يقرض وتبرأ ذمته. لكن إذا كان القاضي يعلم أنه قد أقرضه فهل يحكم بعلمه أو لا يحكم؟ هذه المسألة. فمن العلماء من قال لا يحكم بعلمه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما أقضي بنحو ما أسمع فجعل القضاء مستندا إلى أمر محسوس ولأن ذلك أبعد عن التهمة. لأنه إذا كان قضاؤه مستندا إلى أمر محسوس لم يتهم الناس بشيء لكن إذا كان مستندا إلى علمه فعلمه في باطن نفسه يتهم. ولأن هذا يفتح بابا شر بالنسبة للقضاة الذين لا يخافون الله فيحكمون لمن يريدون بحجة أنهم إيش يعلمون ذلك بحجة أنهم يعلمون ذلك. فلهذا قالوا لا ينفذ حكم القاضي بعلمه ولا يحل له أن يحكم بعلمه مطلقا سدا للباب. وقال بعض العلماء بل يحكم بعلمه إذا كان في أمر مشهور كما لو ادعى زيد على عمرو بأن البيت الذي يسكنه عمرو ملك له لمن؟ لزيد. وكان هذا البيت مشهورا عند الناس كلهم أنه بيت عمرو ومن جملة من اشتهر عنده هذا القاضي. فهنا يحكم بعلمه لأنه في أمر مشهور مستفيض لا يتهم فيه القاضي أبدا. وإن لم يكن كذلك فلا. واختار الفقهاء الحنابلة أنه يحكم بعلمه في 3 صور فقط. الصورة الأولى في عدالة الشاهدين وعدم عدالتهما يعني إذا شهد الشاهدان عنده وهو يعلم أنهما عدلان حكم بشهادتهما ولم يحتج إلى أن يسأل عن حالهما. هذه واحدة. الثانية ما علمه في مجلس الحكم، ما علمه في مجلس الحكم فإنه يحكم بعلمه فيه. مثاله ادعى شخصان على عند ادعى شخص على آخر بمئة درهم فتحاكم إلى القاضي، فأقر المدعى عليه عند القاضي في مجلس المحاكمة بذلك، ثم بدا له فأنكر، فهنا يحكم بعلمه أو لا؟ يحكم بعلمه، لأنه هذا مجلس الحكم فيحكم بعلمه، لأن هذا في مجلس الحكم. الثالث في الأمر المجتهد فيحكم بعلمه، فيكون حكم القاضي بعلمه في هذه المسائل الثلاث. نكمل بقية البحث هذه لأنه ما بقي إلا قليل إن شاء الله بعد الأذان. طيب إذن يحكم بعلمه في ثلاث حالات: حال الشهود، وما علمه في مجلس الحكم، وما كان مشهورا. فإن قال قائل إذا كان يعلم الأمر وكان مقتضى الحكومة أن يحكم بخلاف ما يعلم، أن يحكم بخلاف ما يعلم، مثل ادعى زيد على عمر بأنه أقرضه 1000 درهم ولم يكن للمدعي بينة، والقاضي يعلم أن المدعي صادق، فماذا يصنع؟ إن حكم بمقتضى ما بمقتضى طريق الحكم قال للمنكر احلف أنه لا شيء لك، لا شيء له عندك، فيحلف يبرأ. ولكن كيف يحكم ببراءته وهو يعلم أنه كاذب؟ قال العلماء في هذه الصورة يحيل المسألة إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا، يحيلها إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا. وإذا كان شاهدا مع قول المدعي حكم له به، حكم للمدعي بما ادعاه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد واليمين، وعلى هذا تبرأ ذمة القاضي ويصل الحق إلى مستحقه، والله أعلم. إيش؟ إيش؟
مثل
إذا قال الإمام قراءة لا من حيث الصورة بل من حيث اللحجة، لحجة مثل لحجة الباصي، يعني قالت لحجة، يعني رتل ترتيلا طويلا. هذا خلاف السنة، ولكن كان الرسول يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، ولكن يقال للإمام رتل الترتيل المعتاد. أما أن تمد ما يكون بست حركات حتى يكون 12 حركة، وما يكون بثلاث حركات حتى يكون 6، نعم، وما كان بغنة تغن عليه حتى كأنك يعني تطول، فهذا خلاف السنة.
كذلك سمعت في سورة القاف من قارئ باسي، يعني ينتهي في حول ربع الساعة واحد قاف.
لا 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 لا
لا لا سورة قاف
السورة كلها؟
إيه كلها،
ولا بس الحرف حرف قاف؟
لا لا سورة كلها في ربع الساعة.
إيه معقول هذا؟
ولو كان في الصلاة في ربع الساعة
ما في هذا التطبيق. نعم.
بالنسبة التخلف على الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم أذن له تأخر حرم على التأخر، فهل هذا يعني دليل التخلف أيضا؟
اي نعم، لانه ما قال واصلي مع اخر.
وتاخر يا شيخ، تاخر يعني الى الركوع ما يعني؟
لا 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 لا، عن صلاه الصبح.
تاخر عن التخلف؟
اي نعم.
طيب يا شيخ، بالنسبه
حتى العلماء نصوا على هذا، قال له يعذر بترك الجماعه من كان امامه يطيل، يعني اطاله زائده عن السنه.
ذكر يا شيخ في التفسير اذا كان الامام مقصر اذا ادنى الكمال.
نعم.
هل الإنسان يتخلف أيضا؟
أي نعم.
أدى الكمال.
أي نعم نعم. لا، مو هذا الكمال، لا، يعني إذا كان يقصى الواجب فقط.
أي
لا، أدنى الكمال غير الواجب. أدنى الكمال مثلا يسبح ثلاثا، لكن الواجب
واحد.
واحد. ومثل هذا أحيانا لا تمكن المتابعة أيضا. نعم سليم.
الله عنك، بالنسبة للوقت الحاضر، بعض المساجد يصفون في ثلاثة من الأصل كلهم مكسرين ولا يستريح، لا يتكلف من سجد ويتكلف من جلس على سجد ويشغلون الإمام. بالحقيقة مثل الناس مكسرين السيارات هنا مشكلة، ويشغلون الإمام في المشوار وهم يعجزون، يقولون لنا رب في المسجد ما أقدر.
يعني قصدك انه يراعيهم ولا وش؟
يراعيهم الثاني انهم يتكلفون، ثلاثة يعني ضاع.
الحمد لله، اذا كان يشق عليهم يعذرون بترك الجماعة. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. لا ما هي مشكلة، المشكلة اللي ما له حل. لا لا يشغلون، يقول لهم يا جماعة انتم معذرون ولكم اجر، وما دمتم تصلون معنا في الاول فلكم الأجر كاملا. من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم. الحمد لله كملنا ثلاثة جماعة.
حدثنا أبو سلمان قال أخبرنا سعيد بن الزهري قال حدثني عروة بن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت
بسم الله الرحمن الرحيم. شو نناقش فيما يحكم القاضي فيه بعلمه. خالد نعم قل، ما الذي يحكم فيه القاضي بعلمه؟ وهي
ان يحكم بنفس العقل
كيف؟
اذا ما علمه بنفس العقل.
اي نعم.
والشاهدان اذا علم بدون الشاهدين
عدالة الشاهدين. طيب
والمسألة الثالثة
إذا كان الأمر مجتهدا. طيب ماذا يصنع يا بندر إذا كان الأمر على خلاف ما علم؟
على خلاف ما علم؟
نعم.
نعم، ما يحكم
بينه. وش يعني؟
يحكم بالبينة والشهود.
طيب يحكم بالبينة وهو يعلم أنها كاذبة؟
نعم،
ما يحكم. إيه وش يسوي؟ ما يتعرف محمد
يحيل القضية إلى قاضي آخر ويكون فيها شاهد.
تمام، يحيل القضية إلى قاضي آخر
ويكون فيها شاهد.
نعم
نعم. أيهن؟ ما رجح
هذا صحيح، لا يجوز أن يحكم بعلمه أبدا ولا يفتح الباب.
طيب قول
المثل
أحسن
الله
إليك، إذا كان الحاكم وهو حكمه غضبان ثم صار ما رجح قولين ولم ترجح.
إيه المذهب يرون أنه إذا أصاب فإنه ينفذ، إذا قضى وهو غضبان فأصاب نفذ حكمه، لأن العلة التي من أجلها نهي عن قضاء في حال الغضب قد زالت، لأن إصابة الحق تدل على أنه قد تعقل المسألة وعرفها، وهذا أصح. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها
اشترط البخاري رحمه الله إذا لم يخف الظنون والتهمة، فإن خاف الظنون والتهمة يعني أن يظن به سوء فهو في حل، في حل أن لا يحكم. ولكن كما قلت لكم يحيل القضية إلى قاض آخر ويكون شاهدا. واستدلاله بحديث هند، نعم سيأتي شرح الكلام عليها، ذكره مسندا. نعم.
جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك
رجل مسيك
فهل علي من حرج أن أطعم أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لها لا حرج، لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف.
هذا الحديث استدل به المؤلف على أن للقاضي أن يحكم بعلمه فيما إذا كان الأمر مشهور، ولكن لا دلالة فيه، لا دلالة فيه من وجهين. الوجه الأول أن قضيتهم من باب الاستفتاء وليست من باب الحكم، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلب منها البينة ولم يحضر الخصم، ولو كان من باب الحكم لوجب أن يحضر الخصم وأن يطلب البينة من المدة، فهو من باب الفتوى. وثانيا أن هذا ليس بالأمر المشهور، لأن هذا من الأمور الباطلة. من الذي يدري الناس أن أبا سفيان لا ينفق على أهله؟ فليس في ذلك دليل على ما قال المؤلف رحمه الله. بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أمر آخر في باب الحكم، وهو أن يقضى على الغائب، أن يقضى على الغائب، وهذا أيضا لا دلالة فيه، لأن المسألة ليست قضاء وحكما، ولهذا لم يطلب منها البينة ولم يحضر الخصم. المسألة من باب الاستفتاء، وباب الاستفتاء أوسع من باب الحكم، لأن الاستفتاء خبر لا إلزام، والحكم خبر وإلزام. بل نضيف إلى هذا الفتوى شهادة وخبر، والحكم شهادة وخبر وإلزام. ولكن يقال إن العلة في منع الحاكم من القضاء بعلمه هو خوف التلاعب بالأحكام والتهم، من أن يحكم القضاة الذين ليس عندهم دين ولا أمانة بحكم يدعون أن هذا مقتضى علمهم. فإذا كان الأمر مشهورا كما مثلنا بالدرس الماضي فإن هذه العلة تزول، وإذا زالت العلة زال المعلول. وإلا فالأصل أن القاضي إنما يحكم بما يسمع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسمع. في حديث هند من الفوائد بيان أن القلوب بيد الله عز وجل، فقد مر عليها يوم ما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إليها من أن يذلوا من أهل خباء الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني تحب أن يلحق الله الذل بآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كان الأمر بعد الإيمان بإيش؟ بالعكس، بالعكس. وهذا نظير ما وقع لعمرو بن العاص رضي الله عنه، قبل أن يسلم كان يحب أن يتمكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقضي عليه، يحب أن يتمكن منه. ولما أسلم كان لا يرفع طرفه إليه تعظيما له وحياء منه، سبحانه مقلب القلوب. ففي هذا دليل على أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على طاعته. وفيها أيضا من الفوائد الفقهية جواز ذكر الرجل بما يكره إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لقولها إنه رجل مسيك، يعني يمسك المال، بخيل لا ينفق. وفيها أيضا دليل على أنه يجوز لمن وجبت عليه النفقة على شخص أن يأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيه، لكن بالمعروف بالمعروف. وفيه من الفوائد الاجتماعية أن الرجل قد يكون شريفا في قومه مع البخل. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بني، أظنهم بني عبد القيس، قال من سيدكم؟ قالوا سيدنا الجد ابن قيس، إلا أننا نبخله. قال أي داء أدوأ من البخل؟ فالبخل عيب عظيم في الرجال، ومع ذلك قد يكون الرجل سيدا في قومه وإن كان بخيلا كأبي سفيان. ومن فوائده أن للأم نوع ولاية على أولادها مع وجود أبيها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوض إليها أن تأخذ من مال أبيه ما يكفيها ويكفي أولادها. نعم. طيب، وفيه دليل أيضا على مخاطبة الإنسان بما يكره، مخاطبة الإنسان بما يكره إذا أعقبه ما يسر. من أين تؤخذ؟ اي نعم صحيح، وهذا لا بأس به، لأن الحسنات يذهبن السيئات. لكن لو تقول له أنا بالعكس، تقول كنت أحب عزك ولكني الآن أحب ذلك، فهذا لا يجوز أن تخاطب أخاك بما يكره وبما يوجب العداوة والبغضاء، اللهم إلا لسبب شرعي، كما لو كان مستقيما على السنة ثم انحرف إلى البدعة وقلت له كنت أحبك وأعظمك وأعزك وأجلك بالأمس، لكن اليوم لا 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 ليس لك من هذا نصيب. نعم.
صلى الله عليه وسلم، ما نأخذ من هذا الحديث أنه لا يجوز سب الكافر؟
من أين؟
أن أبو سفيان كان كافرا ثم أسلم.
لا، هذا بعد الإسلام،
ولكن قبل ما يسلم أبو سفيان لا يجوز سب الكافر، لعل الله يهديه وكذا.
لا، بس ما يؤخذ من هذا الحديث، وربما يكون في سبه خير، قد يكون في سبه خير، وهو أنه إذا وصل إليه السب خجل، هنا تراجع.
الله إذا قلنا إن القاضي لا يقضي بعلمه،
نعم،
الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على المنافقين بعلمه، ولكن توقف حتى لا يقال إن محمد لم يقتل
أصحابه. لا، هذه حكم على المنافقين من باب الحسبة، ليس من باب الحكم بين اثنين، هنا من باب الحسبة. حاكم مثل ما يعزر الحاكم على ذنب فعله الفاعل. نعم. كيف؟ ما سمعته؟ موجود في الشريط. موجود في الشريط. أفهم من الشمس على في ربعة النهار. نعم.
باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى
ربه. عندنا عليهم نسخة. نعم.
كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي. وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز، لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد. وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرة، وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم. وكان الشعبي يجوز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، ويروى عن ابن عمر نحوه. وقال معاوية بن عبد الكريم التقفي شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة، وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس
ابنه
وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبيدة وعامر بن عبدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود. فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور، قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل على كتاب القاضي بينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله، وقال لنا أبو معين حدثنا عبيد الله بن حرز قال جئت بكتاب من موسى ابن أنس قاضي البصرة، وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو من الكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه. وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها، لأنه لا يدري لعل فيها جورا. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا
تؤذنوا إن إنسان يتأذنوا بالهمزة
وإما أن تؤذنوا بحرب. وقال الزهري في الشهادة على المرأة من الستر إن عرفتها فاشهد وإلا تعرفها فلا تشهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشهادة على الخط المختوم وكتاب القاضي إلى القاضي. هذه أيضا مسألة مهمة في القضاء، الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عامل القاضي والقاضي إلى القاضي. الشهادة على الخط المختوم إذا عرف الإنسان الكتابة والختم فإنه يشهد عليها، وأما إذا لم يعرف الكتابة فلا يشهد. وذلك لأن الشهادة على شيء مجهول محرمة، إذن الشهادة لا تجوز إلا عن علم. وقوله مختوم، المراد بالمختوم الذي قد ختم فيه الشمع ولم يتبين ما فيه، وليس الختم الذي يوضع في أسفل الكتابة، وإن كان هذا يسمى ختما، لكن المراد بهذا الملفوف الذي ختم عليه بالشمع كما كانوا في الأول يفعلون مثل هذا. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة في الشهادة على شيء مختوم، فمنهم من أجازها تحملا وأداء، ومنهم من منعه وقال لا يجوز أن يشهد على شيء مختوم، لا سيما ما يخشى أن يكون فيه جور، لأنه ربما يكون هذا الشيء المختوم فيه ظلم، مثل أن يكون الأب قد وهب أحد أبنائه شيئا وكتبه في هذا الملف وقال للشاهد اشهد علي بما في هذا. ومعلوم أن الشهادة على جو لا تحل لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا أشهد على جو، وكذلك إذا أشهده على وصية مختومة ربما يكون في الوصية جو، قد تكون وصية لوارث أو وصية بما زاد على الثلث أو ما أشبه ذلك. فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز الشهادة على الخط المختوم، لكن على هذا القول لا أظنه يمتنع أن يشهد بأن الرجل أعطاه هذا الورقة المختومة وقال اشهد بما فيها، أقول لا يمنع أن يقول أشهد بأن هذه الورقة من يد فلان طلب مني أن أشهد على ما فيها. وكتاب الحاكم إلى عامله، الحاكم إلى عامله يعني الأمير إلى عامله، لأنه فيما سبق يكون للأمراء عمال في الجهات يولونهم عليها وهي إمارة خاصة، يعني فهل يجوز أن يكتب إليه كتابا مختوما ويرسله إليه أو لا؟ من العلماء من أجاز ذلك إذا عرف الختم، ومنهم من قال لا، لا بد أن يأتي الكاتب بشاهدين يشهدان على ما فيه ويحملانه إلى المكتوب إليه خوفا من التزوير. ومثل ذلك كتاب القاضي إلى القاضي، كتاب القاضي إلى القاضي أن نكتب القاضي في بلد إلى قاض آخر في بلد آخر. وكتابة القاضي إلى القاضي نوعان، انتبهوا لها. الأول أن يكتب له بما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه، أن يكتب بما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه، مثل أن يتخاصم رجلان عند قاضي من القضاة ويأتي المدعي ببينة فيكتب القاضي إلى القاضي الآخر أنه تحاكم عندي فلان وفلان وثبت عندي أن بالبينة أن المدعي صادق فاحكم به، ثم يرسل الكتاب إلى القاضي فيحكم به القاضي المكتوب إليه وينفذه. هذه قال العلماء لا بأس أن تقع بين القاضيين ولو كان في بلد واحد، لأن هذا كتابة بالإثبات لا بالحكم. والثاني أن يكتب له بالحكم لينفذه، فيقول القاضي الكاتب تخاصم عندي فلان وفلان وأتى المدعي بالبينة فحكمت له بالحق فنفذه، فيكتب فيصل الكتاب إلى القاضي الثاني فينفذه. هذا يقول لا بد أن يكون بينهما مسافة القصر، لأنه لا ينفذ حكم قاضيين في بلد واحد. ثم إن هناك شروطا لكتاب القاضي إلى القاضي أشار إليه البخاري رحمه الله، والصواب أن كتابة القاضي إلى القاضي ثابتة فيما حكم به لينفذه القاضي المكتوب إليه وفيما ثبت عنده ليحكم به، سواء كان بينهما مسافة قصر أم لم يكن، وأنه لا فرق، لأنه لا دليل على ذلك، ولا سيما في وقتنا الحاضر الآن تجد المحكمة فيها كم من قاض. ثم اختلفوا كيف تؤدى هذه الرسالة المكتوبة. فالمذهب لا بد أن يأتي القاضي الكاتب بشاهدين ويقرأ عليهما ما كتب، ثم يطويه أمامه يغلف ويختم عليه، ثم يقول اذهبا بالكتاب إلى القاضي الفلاني، فيأخذان الكتاب جميعا حتى يوصلاه إلى القاضي المكتوب إليه. والقول الثاني وهو الأصح أنه يكفي أن يكتب الكاتب القاضي الكاتب الكتاب ويختمه ويسلمه إلى ثقة يوصله، وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه العمل من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. وفي عهدنا الآن اختلفت وسائل النقل، فلا حاجة إلى أن يأخذه شخص يذهب به إلى القاضي المكتوب إليه، يرسل إليه في البريد ويصل يختم عليه بالختم الرسمي ويرسل بالبريد فيصل. ربما يكون هناك مسائل خاصة كبيرة عظيمة تكتب مثلا إلى ولي الأمر الأعلى في الدولة، هذا قد يحتاج إلى رجل خاص يسلمه الرئيس بيده لأن لا يحصل التلاعب. أما كتابة القضاة العادية فإنها ترسل بالبريد وليس عليها أي ملاحظة. نعم.
قلنا أن كتاب
القاضي القاضي نوعان، يتمنى الثاني أنه يقصد ثم يسره لينفذه القاضي الثاني. نعم. أحسن الله إليك. القاضي الثاني أليس على رأس السلطة التشريعية لا التنفيذية؟
أصل
في عهد العلماء القاضي منفذ، القاضي هو الذي ينفذ، يقول لا فلان أعطي فلان الحق.
والأمير مش
عمل. الأمير عمل بمسألة أخرى.
بعض الناس في دفع الوسواس، وهذا الرجل الظاهر انه متاثر باحلام كثيره وشكك في قول البخاري، قال بعض الناس يقول البخاري لا يقصد به هنا الامام حنيفه رحمه الله وانما يقصد به الشافعي، واستدل على ذلك بان البخاري عقد بافها للحاكم يتخذ ترجمان واحد او ترجمان، فقال الشافعي قال هذا القول فقصد به الشافعي واخذ يشنع على البخاري، هل كلامه صحيح
مستقيم؟ الحق حق يتبع، ومسائل الاجتهاد لا يجوز فيها التشنيع، خصوصا من العلماء الموثوقين الذي نعلم او يغلب على الظن انهم ارادوا الحق، فاذا قال البخاري قال بعض الناس نقول جزاك الله خيرا ان كنيت عنهم ولم تذكرهم باسمه، هذا من ورعه رحمه الله، وحينئذ نعرف أن الرجل لا يريد القائل، أي لا يريد أن يشنع على القائل، إنما أراد القول، بدليل أنه قال بعض الناس. فالبخاري رحمه الله في هذه المسألة يعتبر ممن يثنى عليه بها، لا ممن يقدح به فيه، لا ممن يقدح به فيه بسببها.
لا ما
أكملنا فيها. أي فيه. طيب إحنا وقفنا على القاضي إلى القاضي، القاضي إلى القاضي، وذكرنا أن كتاب القاضي إلى القاضي نوعان، كتاب فيما ثبت عنده إلى القاضي ليحكم به، وفيما حكم به لينفذه. قد تقولون مثلا ما الفائدة من كونه يكتب ما ثبت عنده ليحكم به القاضي الآخر؟ نقول الفائدة من هذا أن القاضي الكاتب قد يشكل عليه الحكم، قد يشكل عليه الحكم، ولهذا يكتب بالثبوت، وهذه تقع كثيرا الآن في مسألة الطلاق الثلاث. كان الذين يكتبون الطلاق الثلاث فيما سبق يكتب بأنه حكم بأن الزوجة بانت منه بينونة كبرى لا تحمله، ولما كثر الإفتاء بأن الطلاق ثلاث واحدة صاروا يكتبون الثبوت فقط، يكتبون الثبوت ويجعلون الحكم مفتوحا للمفتي. لذلك هذا القاضي الذي ثبتت عنده القضية يكتب بها إلى القاضي الثاني من أجل إيش؟ من أجل أن يحكم به لأنه مشتبه عليه الحكم، أو يرى أن الحكم بما يرى غير مفيد، فيكتب للقاضي بما ثبت عنده ليحكم به. أما الثاني ما حكم به لينفذه فكذلك أيضا له غرض فيه، لأنه قد يكون ضعيفا عن التنفيذ، ضعيفا عن التنفيذ، فيكتب إلى قاض آخر أكبر منه يستطيع أن ينفذ. وسبق لنا أيضا أن الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه لا يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به إلا إذا كان بينهما مسافة قصر، بخلاف ما إذا كتب فيما حكم به لينفذه فإنه يجوز وإن كان في بلد واحد. ولكن الصحيح أنه يجوز أن يكتب إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به ولو كان في بلد واحد، وهذا لا يضر. وعمل الناس اليوم على هذا، فإنك ترى المحكمة الواحدة فيها عدة قضاة. نعم. كيف؟ هو قرأ إلى السند. طيب، وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، يعني قال بعض الناس ولم يبين من البعض، ولكنه لا يهمنا، أن يهمنا أن نعرف أن فيه قولا يقول إن كتاب الحاكم يعني القاضي إلى القاضي ويحتمي السلطان لكنه بعيد جائز إلا في الحدود، فإنه لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي. يعني لو ثبت عند قاض أن فلانا زنى فإنه لا يكتبه إلى القاضي، إلى قاض آخر، لا للحكم ولا للتنفيذ. لماذا؟ قالوا لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات، فلا ينبغي أن يكتب بها إلى القاضي إلى قاض آخر فتنتشر. ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أنه يقبل حتى في الحدود، يقبل كتاب القاضي إلى القاضي حتى في الحدود إثباتا حكما أو تنفيذا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالصواب أنه يجوز كتابة القاضي القاضي حتى في الحدود، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق. وأما كون الحدود تدرى بالشبهات فليس هناك شبهة، وأما كونها بنية على الستر فسوف يتبين هذا بإقامة الحد عليه، سواء كتب للقاضي إلى قاضي آخر أم لا. ثم قال أي هذا البعض إن كان القتل خطأ فهو جائز، لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا، هذا ردا عليه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل فالخطأ والعمد واحد. كلام البخاري هنا يقول إن هذا البعض من الناس قال إن الحدود لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي، وأن هذا قال إذا كان القتل خطأ فهو جائز لأن الخطأ يوجب المال ولا يوجب القتل. وهذا صحيح أنه يوجب المال دون القتل؟ ها؟ الخطأ نعم يوجب المال دون القتل، ولأن هذا مال بزعمه. ثم قال وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، ولكن قال نعم القتل سبب، القتل الأول سبب، ولكن الواجب بالقتل ما وليس قودا. فوجهة هذا نظر القائل واضح، لأن القتل الخطأ لا يوجب القتل إنما يوجب المال. لكن البخاري يقول إن هذا المال مبني على ثبوت القتل الأول وهو قتل القاتل خطأ، وهذا ليس بمال، ولا يثبت المال وهو الدية إلا بعد ثبوت القتل. ولكن في المسألة من أصلها نظر، فإن القصاص ليس من باب الحدود، ومن أدخله في الحدود فقد غفل، لأن الحدود حق لله ثابت لا يملك أحد إسقاطه، والقصاص حق للآدم يملك الآدمي إسقاطه ولو بعد وصوله إلى الحاكم، فيملك إسقاطه إلى الدية، ويملك إسقاطه مجانا. والحدود ليست كذلك، الحدود إذا بلغت السلطان وجبت إقامتها ولا فيها عفو، والقصاص فيه العفو. فأصل إدخال القتل أو إدخال القصاص في الحدود فيه شيء من الغفلة. نعم، قال بعض العلماء إنه لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في القصاص، ولكننا نقول الصحيح أنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل شيء يحكم به، كل ما يدخله الحكم القاضي فإن كتابة القاضي إلى القاضي جائزة. قال: وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود، وهذا يشبه كتاب القاضي إلى القاضي. وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت، وهذا قصاص. وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز مطلقا. إبراهيم إذا أطلق فهو النخعي، وهو من التابعين، وهو إلى الفقه أقرب منه إلى الحديث، ولهذا يعتبر من الفقهاء وليس من المحدثين، فهو فقيه لكنه في الحديث ضعيف. ضعيف بمعنى أنه ليس عنده علم كعلم رجال الحديث، لكنه رحمه الله قوي في الفقه. لكن اشترط إذا عرف الكتاب والخاتم، وهذا يشير إلى طريق الثبوت، ثبوت الكتاب من القاضي إلى القاضي، لا بد أن يكون عرف الكتاب وعرف الخاتم، الخاتم الذي يختم به. وكان الشعبي يجوز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، يجوز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، يعني يجيزه من القاضي. فإذا كتب القاضي الكتاب وختمه وبعثه إلى القاضي الآخر فهو جائز. ويروى عن ابن عمر نحوه. وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة، وإياس بن معاوية، والحسن، وثمامة بن عبد الله بن أنس، وبلال وثمامة بن عبد الله بن أنس، وبلال بن أبي بردة، وعبد الله بن بريدة الأسلمي، وعامر بن عبيدة، وعباد بن منصور، يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود. كل هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء: لا يقبل إلا إذا قرأ القاضي الكاتب الكتاب على اثنين عدول وختمه أمامهما وقال: اذهبا بكتابي هذا إلى فلان بن فلان، فلا بد من إحضار شاهدين يشهدان يقرأانه أو يقرأ عليهما، ثم يختم أمامهما، ثم يسيران فيه إلى القاضي المكتوب إليه. وعلى هذا القول، وهذا هو المذهب، وعلى هذا القول فالكتب التي تصدر من القضاة عن طريق البريد تقبل ولا لا؟ لا تقبل، لا تقبل، لأنها ترسل مختومة، وترسل عن يد أناس مجهولين لا تعرف عدالتهم، وإن عرفت فإنهم لا يوصلونها بأيديهم. ولكن الصحيح أنه إذا عرف الكتاب والختم فإنه يقبل بغير محضر من الشهود، كما قال البخاري عن هؤلاء. فإن قال القاضي الذي جاء إليه بالكتاب إنه زور، قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك. يعني لو قال القاضي المكتوب إليه: أنا لا أثق بأن هذا كتاب فلان ولا أن هذا ختمه، قلنا: اذهب فالتمس المخرج من ذلك. ما يلتمس المخرج؟ يعني هذا الشك اللي حصل لك التمس المخرج منه. ثم قال: وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار ابن عبد الله. وهما مجتهدان، نسأل الله أن يعفو عنهما اجتهادهما. ولا شك أنهما إنما اجتهدا لعل في ذلك الوقت تكثر الفتن وتكثر الكتب المزورة، مثل ما حصل قتل عثمان رضي الله عنه سببه الكتب المزورة، فكأنهما رأيا من باب الاحتياط أن لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إلا بالشهود، فيكون قولهما منزلا على حال من الأحوال. لو وجد مثل هذه الحال في الوقت الحاضر، ونسأل الله أن لا يوجد، لو وجد قلنا لا بد من الاحتياط، لا بد من الاحتياط. نقف على جاء درس القواعد.
هنا وقال لنا أبو نعيم، ها؟
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبد الله بن محرز قال: جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة، وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه. أجاز إيش؟ أجاز الكتاب. وهنا كتاب القاضي إلى القاضي بما حكم به لينفذ أو بما ثبت عنده ليحكم به؟ انظر، هل هو بما ثبت عنده ليحكم به أو بما حكم به لينفذه؟
الأول.
نعم الأول. وكره الحسن وأبو فلاء وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها، لأنه لا يدري لعل فيها جورا. وهذا الكراهة خوفا من أن يكون فيها جور، ولكن الصحيح أنه لا كراهة، لأنه لا يريد أن يشهد على صحة الوصية، يريد أن يشهد على أن هذه وصية فلان بن فلان، مثل أن يعطيه ظرفا مختوما ويقول: هذه وصيتي، إذا مت فأعطيه الورثة، فلا حرج. أولا لأن الأصل عدم الجور، والثاني أنه لا يريد أن يشهد لينفذ أو يحكم، يريد أن يشهد ليثبت، ثم بعد ذلك ما كان جورا فإنه يبعد، وما كان عدلا فإنه يثبت. يقول: وقد كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل خيبر: إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. وهذا متى؟ في قصة عبد الله بن سهل فيما أظن، لأنها عندك
إلى آخره. قال الحافظ: هذا طرف من حديث سهل بن أبي حثمة.
في قصة عبد الله بن سهل
قوله: قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر إلى آخره، هذا طرف من حديث سهل بن أبي حثمة في قصة حويصة ومحيصة وقتل عبد الله بن سهل بخيبر وقتل عبد الله بن سهل بخيبر. وقد تقدم شرحه مستوفا في الديات في باب القسامة، ويأتي بهذا اللفظ في باب كتابة الحاكم إلى عماله بعد 21 بابا.
وهذا دين على اعتبار الكتاب. قال: وقال الزهري في شهادة على المرأة من وراء الستر: إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد. وهذا صحيح، يعني لا يجوز أن يشهد الإنسان على امرأة من وراء الستر، سواء كان الستر شاملا أو ستر الوجه فقط، حتى يعرفها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يجوز للشاهد أن ينظر إلى وجه المشهود عليها من أجل الإثبات، من أجل الإثبات، لأن هذا حاجة. طيب، وقول إن عرفتها فاشهد وإلا فلا، يفيد أنه لا يشهد على مجرد الصوت حتى يعرف أن هذا صوت فلان. فإن قال قائل: الصوت ربما يقلد، قلنا: والكتابة ربما تقلد. وهذه الأمور لا ينظر فيها إلى التجويز العقلي، أو المنع العقلي، ينظر فيها إلى الظاهر. ولهذا نحن نحكم بشهادة الشهود وإن كان من الممكن أن يكونوا إيش كذبا، من الممكن أن يكونوا كذبا. فالأمور العقلية لا مجال لها في هذا الباب، ولا مجال لها أيضا في باب الأخبار. فالأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ بظاهرها، حتى وإن احتمل أشياء كثيرة فلا عبرة بهذه الاحتمالات، لأن من اتبع التجويز العقلي فإنه لا يمكن أن يستقر له شأن إطلاقا. نعم.
حدثني، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماً، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً من فضة كأني أنظر إلى وبيصه ونقشه محمد، ونقشه محمد رسول الله.
ففي هذا دين على أنه ينبغي للحاكم أن يتخذ خاتماً، يتخذ خاتماً ويكتب عليه اسمه. وكان خاتم نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان نقشه محمد رسول الله، محمد في الأسفل، رسول فوق، الله فوق، محمد رسول الله. وكان عليه الصلاة والسلام اتخذه من فضة، يقول: كأني أنظر إلى وبيص. الوبيص كالبريق لفظا ومعنى، أي إلى بريقه. نعم. نعم.
باب.
الشارح ذكر أن الفقهاء أجمعوا على ما ذهب إليه سواق وابن أبي ليلى.
إيه نعم.
من طلب البينة، هل هذا صحيح الإجماع؟
لا، ما هو صحيح، ليس بصحيح. الخلاف في مذهب الإمام أحمد مشهور على أنه إذا أرسله مختوما مدرجا فإنه يصح، ليس بإجماع، ولعلهم لم يطلعوا على هذا، على الخلاف. نعم.
حضرتكم، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتم.
نعم.
ذكر الحافظ أنه معلوم، هنا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل
الخاتم. طيب، والإشكال؟
هل كان النبي صلى الله
عليه وسلم يدخل في الحمام؟ هذا هو الظاهر، لانه اذا لم يثبت الحديث الذي ذكرت فانه يبقى على الاصل انه لا ينزعه.
شيخ
ما فهمت وجهه.
يعني الآن هذا الأخ على البخاري.
لا، سبق أن سألت عنه أنت وأجبت عنه أنا، وقد قد يكون هذا من مناقب الإمام، من مناقب البخاري رحمه الله، أن يكني ويقول بعض الناس، ثم يبحث القارئ من هذا البعض إذا أحب أن يطلع على عين القارئ. نعم.
باب. متى يستوجب الرجل القضاء؟ وقال الحسن: أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قرأ: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله
يضلون
إن الذين يضلون عن سبيل عندنا يا شيخ كأن الضاد
يعني مفتوح وهي القراءة
إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقرأ: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بما استحفظوا استودعوا من كتاب الله الآية، وقرأ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً، فحمد سليمان ولم يلم داود. ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت في عنا لرأيت يا شيخ لرأيت
لرأيت بالضم طيب
من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطة
خصلة. عندكم خطة نسخة ترى خطة نسخة
خطة وخصلة خصلة كانت فيه وصمة، أن يكون فهما حليما عفيفا صليبا عالما هكذا يا شيخ
نعم
عالما سؤولا عن العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف باب من متى يستوجب الرجل القضاء، ولا مذكر فيه إلا آثار. ومعنى يستوجب أن يلزمه القضاء ويكون أهلا له. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن القضاء التزامه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، فإن لم يقم به أحد أو كان فيه من لا يكفي تعين. وهذا حق حق أنه فرض كفاية، لأنه لا يمكن وصول الحقوق إلى أهلها إلا بالقضاة، ولا سيما إذا كنت في وقت تخشى إن لم تلتزم بالقضاء أن يقام في القضاء من ليس أهلا له في علمه أو دينه، فإنه حينئذ يتعين أن يلتزم الإنسان بالقضاء، وأن يستعين الله سبحانه وتعالى في معرفة الحق والحكم به. لا يقول إن القضاء شديد، نقول له صحيح أن القضاء شديد، لكن أشد منه إضاءة حقوق الناس. وأنت إذا استعنت بالله والتزمت بالقضاء واجتهدت ما استطعت فإنك لا تلام، حتى لو أخطأت فإن الخطأ مغفور لك، حتى لو قتلت نفسا باجتهادك فإن الله لا يلومك على هذا، لأنك فعلت ما يجب عليك. أما النفور عن القضاء اتباعا لبعض ما ورد عن بعض التابعين فهذا خطأ، هذا خطأ عظيم، لأنك إذا فرضت أنت وأنت أهل للقضاء علما ودينا وأمانة صار في القضاء من ليس بشيء. فالقضاء فرض كفاية، ويتعين إذا لم يوجد غيره أو وجد من لا يقوم به على الوجه الذي يرضي الله ورسوله. ثم ذكر الآثار. قال الحسن يعني البصري رحمه الله أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى. أي هوى؟ هوى النفوس. لا يتبعوا هوى النفوس لا من جهة الحكم ولا من جهة الاجتهاد في تصور المسألة ولا من جهة الاجتهاد في دلالة الشرع عليها. هذه ثلاث أمور: لا يتبع الهوى في دلالة الشرع على الحكم فيكسل، ولا يجتهد في المطالعة والمراجعة، نعم، فإن هذا قصور. كثير من الناس يركن إلى الكسل وإلى الدعاء وإلى السكون، ولا يحرص على تتبع المسألة من مضانها، حتى لو وقع في قلبه شك يقول خلاص هذا ما قاله الحنابلة مثلا إذا كان حنبليا، هذا ما قاله الشافعية إذا كان شافعيا، هذا ما قاله الحنافي إذا كان حنفيا، هذا ما قالته الموالك إذا كان مالكيا. وإن وقع في قلبه شيء، وهذا لا يجوز، بل الواجب إذا وقع في قلبك شيء أو شك في حكم المسألة سواء في القضاء أو في الفتية، الواجب أن تراجع، أن تراجع. حتى لو راجعت كتب المذاهب الأربعة ولم يزل في قلبك حسكة، فاطلب الحق من 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 مصادر أخرى. لا تقول الله هذا كلام الفقهاء الأربعة المذاهب الأربعة، ما دمت لم تطمئن يجب أن تبحث حتى تطمئن. فإذا عجزت فقلد من تراه أقرب إلى الحق، لأن الميتة تقوم مقام المذكات متى؟ عند الضرورة. فالتقليد ميتة، إن اضطرت إليه فكل، وإن استغنيت عنه فلا تأكل. فلا بد أن يكون الإنسان مخالف لهواه في الركون إلى الدعة والسكون، بل يبحث بقدر ما يستطيع. ثانيا، في تصور المسألة لا بد أن يجتهد في تصور المسألة إذا عرضت في منزل القضاء. وكثير من الناس يقول أخشى أن أراجع الخصم أو المدعي أو المنكر، يقول ما هذا القاضي لا يفهم كلام الناس، فلا يقول هكذا. أقول لا يقول القاضي هكذا، يجب أن يصبر حتى يعرف المسألة تماما، وإذا شك صار عنده إشكال في عرض المسألة من الخصم فليوري أن يأتي بتورية في الكلام حتى يستخرج ما عنده من الحجة، كما فعل سليمان في قصة المرأة. خرج امرأتان فأكل الذئب ابن إحداهما، فتخاصمتا إلى داود فقضى به للكبرى، ثم إلى سليمان فدعا بالسكين وقال هات السكين أشق الولد بينكما نصفين. الكبيرة رحبت بهذا القرار وهذا الحكم، والصغيرة أبت قالت لا هو لها. فقضى به لمن؟ للصغيرة. الكبيرة رحبت بهذا القرار والحكم لأن ابنها قد أكله الذئب، خل هذا يروح معه. والصغيرة أخذها الحنان والشفقة والرحمة وقالت يبقى ابني حيا عند هذه المرأة ولا يموت، فقضى به للصغرى. فهذا أيضا لابد أن القاضي لا يتبع الهوى في هذا. المسألة الثالثة في الحكم، إذا تبين له الحكم الشرعي وتبينت له المسألة وتصورها تصورا كاملا، يجب أن يحكم بما ظهر له ولو على أبيه وأمه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يقول أخذ أن لا يتبع له وأن لا يخشوا الناس، يخافوا الناس، بل يحكموا بالحكم حكم الله ورسوله ولو كره الناس ذلك، ولا يشتروا بآيات ثمنا قليلا كالرشوة مثلا، بحيث يأخذون رشوة ليحكموا لمن أعطاهم. واعلم أن الرشوة لا تختص بالمال، تختص بالمال والجاه والإدناء وما أشبه ذلك، لأنها أعني الرشوة مأخوذة من الرشا، والرشا هو الحبل الذي يدلى به الدلو إلى البئر. فكل ما توصل به الإنسان إلى الحكم له فهو إيش؟ رشوة، سواء كان مالا أو غير مال. طيب، يقول ولا يخشون ولا يشروا بآياتنا من قليلا. ثم قرأ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. جعلناك أي صيرناك خليفة في الأرض، عمن؟ عن الله، لا لتعلم الله بما يفعل عباده ولكن لتمضي شرع الله في أرض الله. أعرفتم؟ وقيل خليفة لمن قبلك من الناس، خليفة لمن قبلك من الناس. والمعنى الأول أسد لقوله فاحكم بين الناس بالحق. طيب احكم بين الناس بالحق وهو ما رضيه الله عز وجل، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يخاطب من؟ نبي، ولا تتبع الهوى. فالله عز وجل ليس بينه وبين الخلق نسب، حتى رسله يخاطبهم بمثل هذا الخطاب الشديد الغليظ، ويقول لمحمد عليه الصلاة والسلام وتخشى الناس وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، ويقول له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لو ركنت إليهم شيئا قليلا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. هكذا يخاطب الله رسله وأنبياءه، فكيف بنا نحن؟ نسأل الله العفو والعافية. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. هذه جملة تأسيسية مستقلة تعليلية. كل من يضل عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، أي بسبب نسيانهم يوم الحساب. والنسيان هنا ليس المراد به الذهول، ذهول القلب عن شيء معلوم، بل المراد به الترك، كما قال تعالى نسوا الله إيش فنسيهم، وقال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي ترك. طيب يقول بما نسوا أي بما تركوا يوم الحساب فلم يعملوا له. وقرأ آية الحسن إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. أنزلنا التوراة بعد أن كتبها عز وجل في الألواح، أنزلها على موسى، فيها هدى ونور، هدى يهتدي به الناس ونور يستضيئون به. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، فوصف النبيين بالإسلام. لمن يحكمون بها؟ للذين هادوا، أي لليهود، ومعنى هادوا رجعوا. قال والربانيون والأحبار، لماذا قال الربانيون والذي قبلها مجرور للذين هادوا؟ معطوف عليه على النبيون، يعني ويحكم بها الربانيون والأحبار. هذا من باب عطف العام على الخاص، لأن الرباني هو العالم الذي يربي الناس على شريعة الله بعلمه وهديه، بعلمه وهديه. قال بعض العلماء الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ولا شك أن هذا من التربية، لكن المراد بها ما هو أعم، يربيهم بالعلم إيش بعد؟ يا بالعلم وإيش؟ وبالهدي، هدي عمله. العالم لا يكفي أن يعلم الناس يحقنهم علوما، لا بد أن يكون له هدي يمشي عليه ويتبع، بل ربما يكون اهتداء الناس بهديه أكثر من اهتدائهم بعلمه. فقوله الربانيون هم الذين يربون الناس بالعلم بما يعلمونهم وبما يهدونهم به. والأحبار جمع حبر، وهم العلماء لكنهم أقل رتبة من الربانيين. بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا أي بما أحفظهم الله من كتابه. وقال الحسن أو غيره استودعوا، استحفظته أي أودعته عنده ليحفظه. فهؤلاء استحفظوا من كتاب الله أي استودعوا، فجعل الكتاب عندهم وديعة يحفظونه ويبلغونه، وكانوا عليه شهداء أي وبما كانوا عليه شهداء لعلمهم علم اليقين بأنه من عند الله. فلا تخشوا الناس واخشوا، فلا تخشوا هنا فيه التفات من أين؟ من الغيبة إلى الخطاب، من الغيبة إلى الخطاب. والالتفات فيه فوائد، منها تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فربما يأتي المخاطب النوم، لكن إذا حصل فيه ما يوجب الانتباه استيقظ وانتبه. ففي الالتفات فوائد، منها تنبيه المخاطب، ومنها ما يكون بحسب السياق وبحسب المخاطب، وهذا لا ينحصر. يعني لا يمكن أن تقول فيه الفائدة الفلانية في كل موضع فيقول ومن لأنا. فلا تخشوا الناس واخشوا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي تأخذوا بها ثمنا قليلا. وقد سبق أن من جملة ذلك إيش؟ الرشوة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من شرطية تفيد العموم، وبما أنزل الله عام، كل ما أنزل الله من لم يحكم به سواء في العبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية أو غيرها، من لم يحكم به فأولئك هم الكافرون. وهنا قال هم الكافرون، وليس المراد بالحصر هنا الحصر الحقيقي، لأن من الكافرين من ليسوا كذلك، لكن هم الكافرون بالنسبة لأخذهم الكتاب، هؤلاء هم الكافرون به. وقرأ من؟ وقرأ الحسن وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، نفشت أي رعت فيه ليلا، النفش الرأي ليلا، وكنا لحكمهم، ولم يقل لحكمهما، وذلك لأن الحكم يتضمن عدة أمور: حاكم ومحكوم عليه ومحكوم به. فهنا الحاكم اثنان والحكم اثنان أيضا، حكم داود وحكم سليمان، والمحكوم عليه جماعة أصحاب الغنم وأصحاب الحرث، اختصموا إلى داود فحكم بحكم، واختصموا إلى سليمان فحكم بحكم. بيّن الله تعالى أنه فهمها سليمان، قال ففهمناها سليمان. وكان حكم سليمان أن يأخذ أصحاب الحرث الغنم وينتفعوا بها حتى يقيم أصحاب الغنم الحرث فيعود كما كان، فجعل أصحاب الغنم يستغلون الحرث، يصلحون الحرث، وأولئك يستغلون الغنم. قال الله تعالى ففهمناها سليمان. وكلنا أتينا حكما وعلما. عندك بالشرح اقرأ علينا الحكم.
وكلنا أتينا حكما وعلما، وذلك أن الله تعالى قد قال وكلنا أتينا حكما. قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إلى قوله شاهدين، قال فحمد سليمان لصوابه ولم يذم داود لخطئه، ثم قال إن الله أخذ على الحكام عهدا بأن لا يشتروا به ثمنا ولا يتبعوا فيه الهوى ولا يخشوا فيه أحدا، ثم تلا يا داود إنا جعلناك خليفة إلى آخر الآية. قلت
والحديث الذي أشار إليه إياس أخرجه أصحاب السنن من حديث بريدة، ولكن عندهم الثالث قضى بغير علم، وقد جمعت طرقه في جزء مفرد، وليس في شيء منها أنه اجتهد فأخطأ، وسيأتي حكم من اجتهد فأخطأ بعد أبواب. واستدل بهذه القصة على أن للنبي أن يجتهد في الأحكام ولا ينتظر نزول الوحي، لأن داود عليه السلام على ما ورد اجتهد في المسألة المذكورة قطعا، لأنه لو كان قضى فيها بالوحي ما خص الله سليمان بفهمها دونه. وقد اختلف من أجاز للنبي أن يجتهد هل يجوز عليه الخطأ في اجتهاده، فاستدل من أجاز ذلك بهذه القصة، وقد اتفق الفريقان على أنه لو أخطأ في اجتهاده لم يقر على الخطأ. وأجاب من منع الاجتهاد أنه ليس في الآية دليل على أن داود اجتهد ولا أخطأ، وإنما ظاهرها أن الواقعة اتفقت فعُرضت على داود وسليمان فقضى فيها سليمان لأن الله فهمه حكمها، ولم يقض فيها داود بشيء. ويرد على من تمسك بذلك بما ذكره أهل النقل في صورة هذه الواقعة، وقد تضمن أثر الحسن المذكور أنهما جميعاً حكما. وقد تعقب ابن المنير قول الحسن البصري ولم يذم داود بأن فيه نقصاً لحق داود، وذلك أن الله تعالى قد قال وكلاً آتينا حكماً وعلماً، فجمعهما في الحكم والعلم، وميز سليمان بالفهم وهو علم خاص زاد على العام بفصل الخصومة. قال والأصح في الواقعة أن داود أصاب الحكم وسليمان أرشد إلى الصلح، ولا يخلو قوله تعالى وكلاً آتينا حكماً وعلماً أن يكون عاماً أو في واقعة الحرث فقط، وعلى التقديرين يكون أثنى على داود فيها بالحكم والعلم، فلا يكون من قبيل عذر المجتهد إذا أخطأ، لأن الخطأ ليس حكماً ولا علماً، وإنما هو ظن غير مصيب. وإن كان في الواقعة فلا يكون تعالى أخبر، وإن كان في غير الواقعة فلا يكون تعالى أخبر في هذه الواقعة بخصوصها عن داود بإصابة ولا خطأ، وغايته أنه أخبر بتفهيم سليمان ومفهومه لقب، والاحتجاج به ضعيف، فلا يقال فهمها سليمان دون داود، وإنما خص سليمان بالتفهيم لصغر سنه فيستغرب ما يأتي به. قلت ومن تأمل ما نقل في القصة ظهر له أن الاختلاف بين الحكمين كان في الأولوية لا في العمد والخطأ، ويكون معنى قول الحسن حمد سليمان أي لموافقته الطريق الأرجح ولم يذم داود لاقتصاره على الطريق الراجح. وقد وقع لعمر رضي الله عنه قريب مما وقع لسليمان، وذلك أن بعض الصحابة مات وخلف مالا له نماء وديونا، فأراد أصحاب الديون بيع المال في وفاء الدين لهم، فاسترضاهم عمر بأن يؤخروا التقاضي حتى يقبضوا ديونهم.